رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. تعرض المسلمون في معركة الأحزاب لأعصر الامتحانات والاختبارات الإلهية، فقد كانت هذه المعركة محكا وامتحانا كبيرا لكل المسلمين ولأولئك الذين كانوا يدعون الإسلام، وحتى لأولئك الذين كانوا يتظاهرون بالحياد ولكنهم كانوا يرتبطون بالعدو سرا. فقد ابتلي الجميع بهذا الاختبار، ووقف الجميع أمام حالة صعبة وقاسية، وأمام زلزال كبير تم فيه تمحيص الجميع وغربلتهم وتمييزهم. فقد امتاز في هذه المعركة المؤمن الواقعي عن المتظاهر بالإيمان، وامتاز المخلص والصادق عن غير المخلص والصادق، لأنه من الواضح أنه في الحالات العادية والظروف الطبيعية من الصعب غربلة الناس واكتشاف مدى صدقهم، أما في حالات الشدة والبلاء وفي الظروف الصعبة فإن الذين يقفون في الظاهر في خط واحد وفي صف واحد ينقسمون إلى صفوف مختلفة، ويتم تمييزهم ومعرفة الثابت منهم من غير الثابت. وباعتبار أن غزوة الأحزاب كانت مرحلة صعبة عاش فيها المسلمون محنة قاسية، بعدما رأوا أن كل أعداء الإسلام قد تحالفوا ضدهم وحشدوا كل إمكاناتهم المادية والعسكرية لمواجهتهم ومحاصرتهم، لذلك لم تدع هذه العاصفة المحنة مجالا لأي شخص من المسلمين لأن يخفي ما في قلبه، وظهرت أمور في أقل من شهر كان كشفها يحتاج إلى سنين طويلة في الظروف العادية والطبيعية. لقد أظهرت حرب الخندق ومواقف المسلمين فيها وجود ثلاث فئات في المسلمين، هي فئة ضعاف الإيمان، وفئة المنافقين، وفئة المؤمنين الحقيقيين. وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الفئات واستعرض مواقفها من أجل أخذ العبرة. أما ضعاف الإيمان فقد وقعوا تحت تأثير الوساوس الشيطانية والظنون السيئة، فعاشوا الخوف والرعب والاضطراب والقلق الشديد عندما رأوا أن كل الأعداء قد اجتمعوا لقتالهم. إن أحد شواهد هذا القلق والاضطراب الشديد ما ذكره المؤرخون من أن عمرو بن عبد ود عندما دعا المسلمين إلى المبارزة لم يجرؤ أحد على إجابته والتقدم لمبارزته وقتاله إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي هب لمبارزته فقتله وحقق بذلك نصرا كبيرا للمسلمين. وقد صور القرآن موقف هذه الفئة بقوله تعالى في سورة الأحزاب: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ زاغت الأبصار أي مالت باتجاه واحد وإلى جانب واحد كناية عن الخوف والاضطراب، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، فقد خطرت على قلوب بعض المسلمين أفكار خاطئة لأنهم لم يكونوا قد وصلوا إلى مرحلة الكمال من الناحية الإيمانية، فقد كان بعضهم يفكر ويظن أن وعود النبي صلى الله عليه وآله لهم بالنصر سراب لن تتحقق مطلقا، وأن الهزيمة ستلحق بهم، وأن هذه الأيام هي الأيام الأخيرة من عمر الإسلام، وأن الجاهلية ستعود كما كانت، إلى غير ذلك من الظنون التي تفتقد عمق الإيمان وثباته وتبتعد عن الثقة بالله وبنصره. لقد كانت هذه الوساوس والظنون السيئة تعيش في أعماق قلوب البعض من ضعفاء الإيمان. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لقد اهتز إيمانهم وتعرضوا للامتحان الإلهي الكبير في هذا الموقف. أما المنافقون فإنهم عندما رأوا الأحزاب قد اجتمعوا وتحالفوا وحاصروا المدينة وهم يحاولون اجتياحها، اتخذوا عدة مواقف كما يذكر القرآن الكريم. أولا هم قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فهم كانوا يعتبرون أن الله والرسول قد غررا بهم، لأن وعد الله ورسوله كان النصر والفتح، وها هم أمام حشود الأعداء المتحالفة لا يقوون على فعل شيء من جراء الخوف والرعب. وإلى هذا أشار القرآن بقوله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وثانيا قاموا بدور المخذلين والمثبطين لعزائم الناس، فشلوا إرادات الناس عن الجهاد والقتال، وكانوا يقولون للأنصار الذين التحقوا بجيش المسلمين: إنكم لا تقدرون على فعل أي شيء في مقابل حشود الأعداء، فانسحبوا من المعركة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والمذلة. وبذلك كانوا يريدون أن يعزلوا الأنصار عن جيش الإسلام من أجل إضعاف المسلمين. وإلى هذا الموقف أشار القرآن الكريم بقوله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم أي من المنافقين: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، أي لا تقدرون على فعل شيء فارجعوا من حيث أتيتم. وثالثا إن بعض المنافقين ونتيجة الخوف والضعف والجبن أصبحوا يختلقون الأعذار الواهية من أجل الفرار من ساحة الجهاد والرجوع إلى بيوتهم، فقد اعتذروا بأن بيوتهم عورة أي مكشوفة للعدو، وأنهم لا بد من أن يعودوا إليها لحمايتها وحماية أولادهم ونسائهم وعوائلهم، والواقع أن بيوتهم ليست كذلك، ولكنه مجرد عذر واه من أجل الفرار من ساحة المعركة. وإلى هذا أشار القرآن بقوله: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هذه هي حال المنافقين عندما رأوا الأحزاب قد اجتمعوا ضدهم. أما المؤمنون الحقيقيون فإن موقفهم مختلف تماما، فإنهم لما رأوا الأحزاب لم ينحرفوا قيد أنملة عن خطهم وعقيدتهم وإيمانهم، ولم يضعفوا ولم يشككوا ولم يتزلزلوا لحظة واحدة، وإنما عبروا عن ثقتهم بوعد الله ورسوله، وعن صدقهم وإخلاصهم وعمق إيمانهم وثباتهم. فقد قال الله تعالى وهو يصف لنا حال المؤمنين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأي وعد هذا الذي كان الله ورسوله قد وعدهم به؟ قال البعض إنه إشارة إلى الكلام الذي كان رسول الله قد تكلم به من قبل للمسلمين، من أن اليهود والقبائل المشركة وكل الأعداء سيتحدون ضدكم ويأتون إليكم، ولكن اعلموا أن النصر سيكون حليفكم في النهاية. فلما رأى المؤمنون هجوم الأحزاب أيقنوا أن هذا ما وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وآله، وقالوا: ما دام الجزء الأول من الوعد قد تحقق فمن المسلم به أن جزءه الثاني وهو النصر سيتحقق بعده. ولذلك زاد إيمانهم وتسليمهم وثباتهم. وقال البعض الآخر إن هذا الوعد هو ما ذكره الله سبحانه في الآية 14 بعد 200 من سورة البقرة، حيث قال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أي أنهم قيل لهم من قبل إنكم ستخوضون امتحانا عسيرا، فلما رأوا الأحزاب تيقنوا صدق إخبار الله ورسوله وزاد إيمانهم وتسليمهم. ومن الطبيعي أن هذين التفسيرين لا يتنافيان، خاصة بملاحظة أن أحد الوعدين كان في الأساس وعد الله، والآخر كان وعد النبي صلى الله عليه وآله، وقد جاءا معا في الآية مورد البحث، ويبدو أن الجمع بينهما مناسب تماما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رسول الهدى.